كنا سمعنا من مقالات الجريدة اليوم انه انتوا تركتوا الواير، زعلتوا من تصرفه انت واخوانك، تركتوه وخرجتوا عني. هل هذا صحيح من ما قالوا في الجرائد؟ انا اسمع كنت منك انك كنت لما ترفع يديك تكون الواير كان يضلك في الدبان وايدك.
على كل حال أنا أستغرب مثل هذا السؤال، وهو هل صحيح ما نشر في الجرائد؟ وما الصحيح الذي ينشر اليوم في الجرائد حول القضية التي أثاروها بغيا وظلما وعدوانا؟ هذا من جهة، من جهة أخرى الحقيقة لا أريد أن أقول كثيرا بما ينشر في الجرائد التجارية التي لا يهمها صدقا كتبت أم كذبا، حقا نشرت أم باطلا. لكن إذا كان بعض الإخوان الذين ابتلوا بقراءة مثل هذه الجرائد صار عنده إشكال أو شبهة حول ما ينشر، وأنا أرى أنه ما ينبغي أن يرفعوا إلى هذا الذي ينشر رأسا ويفترضوا فيها أصلا الكذب. فإن كنت ولابد أن تسأل ذاك السؤال فأنا أجيب، لأنني أخرجت من دار والدي ولم أخرج برغبة منه، وهذا يشبه تماما نفس المشكلة التي أثارها هؤلاء الخصوم الذين استعملوا كلمة تثير النفوس ولم يستعملوا الكلمة الشرعية التي تبشر هذه النفوس إن كانت تتذكر، حيث أنهم استعملوا كلمة أنه يفتي بوجوب خروج الفلسطينيين ولا يقولون بوجوب الهجرة، لأن الهجرة كما لا يخفى على كل مسلم عنده بقية من علم أن الهجرة ليست إلا خروجا بوصف وبنية، وبعبارة أخرى كل هجرة خروج من البلد، ولكن ليس كل خروج من البلد هو هجرة. فلذلك بين الكلمتين كما يقول الفقهاء عموم وخصوص. كذلك يذكرني ما نقلته آنفا، أنا أخرجت من دار والدي ولم أخرج باختياري، والقصة لا يعني تفاصيل كثيرة، وما أرى أنه من الفائدة أن تنشر وأن تسجل ذلك، لأن والدي رحمه الله صار الآن في عالم الغيب وعالم البرزخ، ونرجو له كل يعني خير في دار البرزخ وفي الآخرة إن شاء الله أن نلتقي معه في الجنة تحت لواء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذين نشروا أن سبب الخروج المزعوم هو تعصب المتعصبين للمذهب ليس كذلك، وإنما تمسكي أنا بالسنة هو الذي حرك أعداء السنة، كما هو شأن الآن تماما، حركوا والدي ويعني حملوه على أن يخيرني بين أن أكون مقلدا له أو أن أبقى على ما أنا عليه من اتباع السنة. فقلت له أمهلني 3 أيام وبعد ذلك أعطيك الجواب. وفعلا بعد 6 ايام.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. رجعت اليه وقلت له ما دام انت خيرتني، لانه كان قد قال لي بلسان عربي فصيح اما الموافقه واما المفارقه، اما الموافقه على البقاء على مذهبه واما ان افارقه. فانا اخترت في المفارقه، لكني ما خرجت منه اطلاقا. وكان رحمه الله يزورني كثيرا في دكاني، وكان يصرح لي كثيرا، لانني هو يعني يقول عن نفسه استفاد مني كثيرا. لكن العصب العصبي المذهبي كانوا يحركونه ودفعوه الى ان يخيرني ذلك التخيير. هذا خلاصه ما وقع. والله المستعان.
بالنسبة للمرسل، طبعا انتقال، ما اعرف هل انتقال ملائم او لا. نعم، بالنسبة للحديث المرسل شيخنا، هل يعني ممكن ان يتقوى بقبول العلماء او بعمل العلماء به؟
اذا لم يكن هناك خلاف.
نعم،
اذا لم يكن هناك خلاف في المسألة التي تضمنها الحديث المرسل فهو كذلك، وعلى ذلك يقاس أي حديث آخر. وآخر سهرة أخذناها مع بعض إخواننا الجدد، كان في المجلس أحد إخواننا من طلاب العلم السعوديين، ويبدو أنه على ثقافة جيدة، وجه إلي السؤال التالي. قال: أنت ذكرت في صفة الصلاة في باب أو فصل التشهد أن السنة في التشهد إخفاؤه، والحديث الذي أنت أوردته وخرجته في الحاشية في سنده أبو إسحاق السبيعي، وهو كما تعلم مدلس. يقول هو بأنه راجع المصادر التي أنا عزوت الحديث إليها، فلم يجد في شيء منها تصريحه بالتحديث. فإذا الحديث على هذا يكون معللا بعنعنة المدلس، وبالتالي يكون الحديث ضعيفا. كيف أنت ذكرته في صلاة الصلاة ونقلت، هو يقول هكذا، نقلت عن الحاكم أنه صححه ووافقه من ذلك. قلت له، وهذه في الواقع من دقائق العلم الذي يتعلق بفن التخريج والتصحيح والتضعيف الذي يجهله،
إذا قلت جل لا أكون إلا صادقا، وإذا قلت كل فقد لا أكون بعيدا عن الصواب. يجهله جل أو كل طلبة العلم الذين اهتموا في هذا الزمان بالتخريج، وليس فقط بالتخريج بل وبالتصحيح والتضعيف. فهم يتوهمون أن التصحيح والتضعيف يقوم فقط على علم الحديث، مصطلح الحديث وإخراج رواة الحديث، بينما هذا العلم له علاقة في كثير من جوانبه بالفقه، الفهم للأحكام الشرعية. قلت هذا في تلك الجلسة وأكرر هذا في هذه الجلسة، وتابعت الكلام معه، فقلت له: افترض الآن أن هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في كتب السنة. الحديث يقول بإخفاء التشهد، ماذا يكون موقفنا من النهي العملية؟ أنجهر بالتشهد أم نسره؟ قال، وهو كما قلت آنفا على شيء من العلم والفقه، قال: نسره.
قلت من أين أخذنا هذا الحكم؟ نحن افترضنا أنه ليس عندنا حديث أبي إسحاق السبيعي، من أين أخذنا هذا الفقه أو هذا الحكم؟ طبعا تابعت كلامي قائلا أخذناه من عمل المسلمين، جريان عمل المسلمين سلف خلفا عن سلف. إذن هذا شاهد قوي جرى عليه عمل المسلمين خلفا وخلفا يشهد لصحة حديث أبي إسحاق السبيعي. فأنا حينما خرجته ونقلت تصحيح الحاكم له وإقرار الذهبي إياه وأقررته أو أقررتهما، ذلك لأني مطمئن في قرارة قلبي ونفسي لأن هذا الحديث صحيح ولو كان فيه تلك العلة، وهذا يقال نفسه في الحديث المرسل أو في غيره من أحاديث التي فيها علة تمنع من الحكم بالصحة أو بالحسن عليه حديثيا، لكن قد يتقوى بناحية فقهية. وكما يقال الشيء بالشيء يذكر، من لغفلة الجماهير عن هذه الناحية تجد هناك تفاوتا أحيانا في التصحيح والتضعيف بين بعض العلماء سواء كانوا قدماء أو محدثين. فمن الأمثلة التي يناسب ذكرها الآن الحديث الذي لا يزال بعض المتشددين على المرأة الذين يجيبون عليها إيجابا تغطية الوجه ولا يكتفون فقط على القول باستحباب التوقيع، يبادرون إلى تضعيف الحديث الذي رواه أبو داود بسند معلول، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. أجمعوا كل هؤلاء الذين يذهبون إلى فرضية تغطية المرأة لوجهها على تضعيف هذا الحديث، وحينما يضعفونه وقوفا منهم عند إسناد الحديث في سنن داود، ويذكرون أن فيه انقطاعا أو إرسالا بين خالد وبين مين راوي الحديث، عائشة، وعلة أخرى وهي سعيد بن بشير. يذكرون هاتين العلتين ويمضون، إذن الحديث ضعيف. ثم يتجاهلون بعض الحقائق العلمية، بعضها حديثية وبعضها فقهية دقيقة لا علاقة بالفقه المذكور آنفا. أما الناحية الحديثية فهي تتعلق في أمرين اثنين. الناحية الأولى أن لهذا الحديث شاهدا من حديث أسماء بنت عميس. صحيح أن في إسناد هذا الشاهد عبد الله بن لهيعة، وهو معروف بأنه ضعيف بسوء حفظه، لكن هذا لا يمنع العالم من الاستشهاد به، فهم يتجاهلون الاستشهاد بمثل حديث ابن لهيعة ويكتفون أن يقولوا بأنه ضعيف انتهى الأمر. أما أن يتذكروا بأن ضعيفا زائد ضعيف يساوي قويا، هذه القاعدة المذكورة في المصطلح والتي أثني عنها أحيانا يقول الشاعر: لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا. يتجاهلون هذه الحقيقة ويقولون ابن لهيعة ضعيف. لكن زايد ضعيف زايد ضعيف لا يساوي شد الضعف، لا يساوي حسنا. هذه واحدة. والأخرى يتجاهلون أن سعيد بن بشير الذي روى الحديث بالانقطاع المشار إليه آنفا قد توبع من رجل ثقة فرواه عن شيخه قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. لو ضربنا صفحا عن الحديثين السابقين ذكرهما ووقفنا عند حديث قتادة مرسلا لقلنا هذا حديث مرسل صحيح الإسناد. وصلنا إلى سؤاله، فهل هذا الحديث المرسل يتقوى بأمور أخرى منها حديث سعيد بن بشير الذي رواه مسندا صح نحن ما نحتاج به، منها حديث اللهية الذي رواه مسندا من طريق أخرى، يأتي أخيرا مدعمات أخرى وهي أنه قد عمل بل أفتى بالحديث ترجمان القرآن عبد الله بن عباس وأزهد الصحابة وعبدهم وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، كلاهما قال بأن القرص وجه المرأة ليس بعورة. ضربوا صفحا عن كل هذه القضايا وعن جريان عمل المسلمين وهذا آخر ما يقال بجواز الكشف، حتى من بعض علماء الحنابلة وعلى رأسهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ابن مفلح الحنبلي الذي شهد له ابن تيمية رحمه الله شهادة عظيمة جدا قال أنت مفلح. سئل عن وجه المرء إذا خرجت في الطريق هل يجوز لها أن تخرج سافرا، ذكر الخلاف بين علماء المسلمين وقال لأنه يجوز، وهذا ذكرته أنا مفصلا في مقدمة جلباب المرء. نعم أهلا مرحبا. في مقدمة جلباب المرأة المسلمة أقضي مثل هذا الحديث إذا وقفنا عند رواية أبي داود فقط يبقى ضعيفا، لكننا إذا نظرنا إلى تلك الشواهد وإلى إفتاء بعض كبار الصحابة ودون أن يعرف أي مخالف لهما ثم استمرار عمل المسلمين خاصة في الحج على هذا الحكم، كل ذلك مما يجعل الباحث يقطع بصحة قوله عليه السلام إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها. ومن العجائب أن الإمام الشافعي قد صرح بأن الحديث المرسل إذا جاء مسندا من طريق أخرى ولو كان ضعيفا أن ينتقل الحديث المرسل إلى مرتبة الحجة، هذا أيضا تغافلوه. فشاهد أريد أن أقول أن علم الحديث لا يستغني عن علم الفقه كما أن علم الفقه لا يستغني عن علم الحديث، بل هما أخوان متعاونان.
جزاك الله ولا في سؤال الشيخ. كثيرا ما نسمعكم في أشرطتكم تنكرون قاعدة الغاية تبرر الوسيلة وتبينون أنها قاعدة كافرة، لكن قد جاء في السنة حديث كأنه يدل على مشروعية هذه القاعدة أو على الأقل في بعض النواحي في بعض الحالات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، والحديث في صحيح الجامع. فكيف نفهم هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث لا يتعدى ما تضمنه من الفقه ولا يؤيد القاعدة الصهيونية الغاية تبرر الوسيلة، يعني مهما كانت الوسيلة مخالفة للشرع، لأن الذين وضعوا هذه القاعدة لم يضعوها مراعين مثل هذا الحديث. فالآن نحن نقف معك عند هذا الحديث، هل يبيح الحديث للمسلم أن يذب متى ما بدت له مصلحة في كذبه؟
يبيح له فقط؟
لا تفقيط هنا. جين جين كما سألت أجيبه، عليك أنت أيضا أن تجيب إذا سئلت.
لا يبيح الكذب.
فإذا وين القاعدة وين الحديث؟
لكن الكذب محرم شرعا.
أنا عارف أنت لا تقول الآن الليل منار، لأننا نرى الزور. الكذب محرم، لماذا تعود إلى الحديث؟ أنا أقول هذا الكذب المحرم هل يستحل بالقاعدة التي أنت زعمت أنها مؤيدة بهذا الحديث أم لا؟
لا،
بالقاعدة مش بالحديث، القاعدة الغاية تبرر الوسيلة، ألا تؤيد الكذب عند كل مصلحة؟
نعم تؤيد.
الحديث يؤيد ذلك؟
لا.
فاختلف إذن، بارك الله فيك. بالنسبة لكلامكم حول الشيخ سلمان والشيخ سفر أنهم معنا على الخط السلفي، سمعنا أنكم من أحد الأخوة يقول أن الشيخ علي ينقل عنكم أنكم سوف تخرجون شريطا آخرا عن حقيقة الدعوة في السعودية، ما صح ذلك يا شيخ؟
الله أعلم.
كلام ما ينفع. بالنسبة للحديث النبوي، متى يعني يكتفي، متى يكتفي مخرج الحديث، أو متى يكتفي الذي يريد أن يخرج الحديث بطرقه فيقول هذا ضعيف ويكتفي مثلا ولا يبحث عن بقية المصادر حتى يرى إن كان هناك طرقا أخرى أم لا؟ يريد أن يبني حكما شرعيا على الحديث فوقف على طريقه الضعيف ثم بنى عليه الحكم الشرعي ولم يفرغ جهده لتتبع ما إذا كان له طرق أو شواهد أخرى فهذا لا يجوز. أما إذا كان لمجرد بيان حال هذا الإسناد الذي بين يديه فبدأ أنه ضعيف ولم يضعف الحديث وإنما ضعف السند فلا بأس من ذلك. ولهذا نص علماء الحديث في المصطلح أنه لا يجوز لمن وقف على حديث في إسناد ضعيف أن يقول حديث ضعيف، وإنما أن يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون له ما يقويه. لكن إذا كان رجلا عالما بالحديث وبطرق الحديث وأفرغ جهده وتتبع طرقه فلم يجد فيها ما يقوي الحديث، مع احتمال أن يكون هناك شيء فاته. في هذه الحالة إذا قال حديث ضعيف جاد، أي بعد إفراغ الجهد في تتبع طرق الحديث، أما في الحالة الأولى فلا يجوز إلا أن يقول إسناده ضعيف.
الذي يسير في شوارع عواصم أو البلدان الإسلامية يجدها لا تختلف كثيرا عن بلاد الكفار، اللهم إلا الأذان، فيقولون لماذا تنكرون علينا الذهاب إلى بلاد الكفار؟ فسواء بقينا في بلاد المسلمين أو ذهبنا إلى بلاد الكفار فنحن يعني في نفس القضية، في نفس الأمر، واقعون في المخالفة الشرعية، فكيف يرد على هؤلاء؟
أولا أنت تنقل عنهم قولهم لا تختلف بلاد إسلامية كثيرة عن بلاد الكفر. هل هم قالوا هكذا أم أنت تحكي عنهم ما لم يقولوا؟
لا قالوا هكذا
لأنه ينبنى على شيء. إذا كانت بلاد إسلامية لا تختلف كثيرا عن بلاد الكفر، هذا الكلام له مفهوم، أي تختلف قليلا عن بلاد الكفر. إذن الجواب حصل من نفس كلامه، ما دام أنكم تشهدون بأن البلاد الإسلامية تختلف قليلا، ونحن نشعرهم على هذا التعبير من أجل هذا الاختلاف القليل الذي أنتم تشهدون به، نقول بوجوب الهجرة. هذا الجواب الإجمالي ومن فمه الندين. لكن الجواب، نحن لسنا الذين نقول بحرمة بقاء المسلم في بلاد الكفر، هذا ليس فتوى وليس اجتهاد من عندنا، وإنما هي نصوص الكتاب والسنة، فعليهم أن يستسلموا لها وأن يخضعوا لها لقول ربنا عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحقيقة أن المسلمين اليوم إيمانهم ضعيف. إذا قدم لهم العالم الحكم الشرعي يقولون: لماذا أنت تقول هذا؟ لا يقولون: من أين لك هذا؟ فإذا قيل لهم: قال الله، قال رسول الله، فهل لهم من يقولوا لنا: لماذا تقولون هذا؟ هذا هو الذي وقع اليوم بمناسبة الفتنة التي أثارها أعداء السنة، بل أعداء الدين. نحن ما قلنا بوجوب الهجرة اجتهادا، وإنما اعتمادا على نصوص من الكتاب والسنة واتفاق الأئمة ومراعاة الحكمة التي تقتضيها مثل هذه الأحكام الشرعية. فلذلك قولهم: لماذا تحرمون علينا؟ نحن ما حرمنا من شيء، وإنما نقلنا إليهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء ثاني. ألا يكفي في الفرق بين بلاد الكفر أن لا تسمع فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتسمع صوت النواقيش التي تحيي الكفر وتعلنه ولا يسمحون برفع صوت التوحيد؟ ما يكفي هذه الظاهرة؟ كان الفرق قليلا كما زعموا بين بلاد المسلمين وبين بلاد الكافرين. فهل يوجد في بلاد الكافرين التي يهاجرون إليها ويقولون الفرق بيننا وبين بلاد الإسلامية قليل، هل يوجد عندهم علماء؟ كيف يقولون فرق قليل؟ الفرق كثير وكثير جدا. ثم هل يستطيعون وهم في بلاد الكفر ويزعمون بأن الحرية هناك أكثر من بلاد إسلامية، هل يستطيعون أن يخرجوا نساءهم كما كانت تخرج نساء الرسول والصحابة وكما يفعل بعض النسوة المسلمة اليوم بالجلباب الشرعي الكامل، أم هم يعني شو بيقولوا يقاربون الموضوع
يقاربون ويسددون
بيحاولوا مثلا أن ما يظهروا من المرأة شيء من عورتها، لكنهم لا يستطيعون أن يحافظوا على ستر وجهها، وإن كنا نحن لا نقول بوجوب ذلك، لكننا نقول بأنه من سنن الفضليات من الصحابية. حيث الأمر وقف عندها هنا، أليس أكثر النساء الزوجات لهؤلاء المتغربين في بلاد الكفر يلبسن ثيابا مزخرفة ويخرجون فيها إلى الطرقات والشوارع؟ الأمر كذلك. لماذا؟ لأنهم ينظر إليهم نظرة فيها ملء الاحتقار والإزدراء، ولذلك فلضعف إيمانهم هم لا يستطيعون أن يعلنوها صراحة لزيهم الإسلامي. فوارق كثيرة وكثيرة جدا، لكنهم قوم يجهلون ويتجاهلون. ثم نقول شيئا آخر، وهو الفساد في بلاد الإسلام الذي يقولون أن الفرق قليل، فساد الخلقي وانتشار الفاحشة وتيسر سبولها هناك في بلاد الكفر أكثر ولا من هنا ولا هنا؟ طيب هذه فوارق ما تكفي أن يعدلوا كلمتهم أن الفرق بين البلاد الإسلامية والبلاد الكافرة قليل. هم يتبعون أهواءهم الحقيقة ويبررون إقامتهم في بلاد الكفر، وهم لعلهم يعلمون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أنا بريء من كل مسلم أقام بين ظهراني المشركين. هم لا ينظرون إلى هذه الأحاديث وينصرفون إلى أن يخاطبوا من ينصحهم: لماذا تحرمون علينا الإقامة؟ نحن ما نحرم ولا نحلل، إنما نحن نقل بالنسبة للسنة، نحن مجرد نقل ننقل إلى الناس السنة كما صحت وكما رأيناها.
فإني أعلق بثلاث مسائل. أما المسألة الأولى فهي أن بعض الذين يقيمون في بلاد الكفر ولا شك أنهم يحافظون على دينهم، وربما التزموا هدي الكتاب والسنة في معظم ما يصنعون وما يفعلون وما يقولون، وبخاصة في حياتهم الأسرية وفي داخل بيوتهم. ولكن هذه القلة القليلة ليست هي التي يقاس عليها عندما نريد أن نصدر حكما شرعيا على الإقامة في بلاد الكفر، لأن الحكم لا يتعلق بالقلة ولا بالندرة، وإنما الحكم يتعلق بالكثرة و بالجماعة. وإذا نحن نظرنا إلى جماعة المسلمين الذين يقيمون في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، فإننا ولا شك واجدون أن معظم المسلمين الذين يقيمون هناك لا شك أنهم لا يستطيعون كما تفضل شيخنا حفظه الله أن يقيموا شعائر دينهم على الوجه الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى ويحبه رسولنا صلى الله عليه وسلم وترضاه جماعة المسلمين الصالحين. هذه واحدة. ولذلك من هنا نقول بأن الحكم لا يتعلق بهذه القلة، وإنما على هذه القلة أن تنظر، وهي تقيم في بلاد الكفر، أن تنظر واقع الكثرة من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإن الذي يعيش في بلاد الكفر يعيش إلى سنوات طويلة أو قليلة، لا شك أنه مع دوام المقام في تلك البلاد سوف يتأثر بطباع الكفار وأخلاقهم وعاداتهم، وربما لا يجد مناصا من أن يكون مجاملا لهم أيضا في دينهم ومعتقدهم، وبخاصة عندما تأتي تلك الأعياد التي تسمى بأعياد الميلاد، فإنه يتشبث تشبثا بها لأنه لا يجد محيصا ولا مفرا عنها. وهذا كما قلت، أنا لا أنظر إلى القلة القليلة، وهناك فئة أو هذه القلة لا شك أنها صالحة، ولكن أنظر إلى المجموع الذي يعيش من المسلمين في تلك البلاد. ومع مرور الزمن وتكرار الأيام والأعوام فإن هؤلاء يتأثرون التأثر الشديد جدا بهذه الأخلاق والعادات حتى لا يستطيع أن يخالف عنها إطلاقا، فيصبح هديه هدي الكفار، وحياته حياة الكفار، ولباسه لباس الكفار، وعاداته وأخلاقه وطباعه، ثم بعد ذلك ينتهي إلى نهاية لا شك أنه سينتهي إليها، وهي أنه يفقد الغيرة في دينه ومن دينه على ما يتعلق به وبدينه وبأسرته وبزوجته وبأولاده. ولا أدل على ذلك من أن، وهذه المسألة الثالثة، من أن المسلمين الذين يقيمون هناك في تلك البلاد لا يستطيعون أن يخالفوا عن القوانين والأنظمة التي يحكمون بها. فإذا بلغت الفتاة 16 أو بلغ الولد 18 أو الفتاة 18 فإنه لا يستطيع أن يجعل يده مبسوطة على أولاده إطلاقا، فالولد يخرج من البيت متى شاء، والبنت تخرج من البيت متى شاءت، بل وإنها لتقارف المعصية أمام ناظري أبيها وأمها، فلا يستطيع الأب أن يحرك ساكنا لأن النظام لا يسمح له أن يتدخل في حرية ابنته أو حرية ولده. وعلى ذلك أقول إن هذه المسألة الثالثة التي ذكرت كانت سببا في أن كثيرا أو بعضا من المسلمين الذين يعيشون في تلك البلاد كانت سببا في انتحارهم والقضاء على أنفسهم، وربما أيضا على زوجاتهم أو على بناتهم وأولادهم. هذه المسائل الثلاث يمكن أن تتضح بها أيضا أو تزيد شيئا من الوضوح لذلك السؤال الذي سأله أخونا الجزائري، وجزاكم الله خير.
نتتم السؤال
مطلع. هل السفر إلى بلاد الكفار للسياحة يدخل في هذا النهي؟ في هذا
النهي؟ إذا كان أولا القصد كما ذكرت للسياحة دون الاعتبار والنظر كما هو أدب القرآن وتوجيه القرآن، ففيه تعريض للسائح المسلم ليفتتن، ولذلك نحن نشترط في من ذهب للسياحة أو ليتعلم علما هو من العلوم الكفائية أن يكون محصنا بالمعنيين المادي والمعنوي، أي بأخلاقه الإسلامية وبزوجته المسلمة التي يصون نفسه بها ويصون نفسها أيضا به. فإذا كان هكذا جاز له أن يذهب من أجل السياحة والفرجة أو لتعلم العلم الكفائي شريطة أن ينوي العودة فور ما تنتهي الغاية التي هو من أجلها سافر إلى تلك البلاد. وعلى سبيل المثال ما أشار إلى الأستاذ، نحن قرأنا قريبا في بعض النشرات أو بعض المجلات، إخواننا يذكرون أكثر مني، المهم أن المسلمين في الضفة الغربية والذين ينتمون إلى جماعة حماس طلعوا نشرة يدعون المسلمين إلى أن يحتفلوا بعيد إخوانهم النصارى. أظن بعض إخواننا الحاضرين يذكرون هذا.
أنا جبت لك هذا البيان.
وهؤلاء مسلمون يعني أصوليون كما يقولون اليوم، وأب عن جد تأثروا بعض التأثر بالأوضاع القائمة الآن، فما بالك بمن يعيش في تلك البلاد؟ فلا شك أنه سيتحقق ما أشار إليه الأستاذ، سينمى في ذلك المجتمع المنحرف ليس فقط عن التوحيد بل وعن الأخلاق حتى الأخلاق النصرانية، لأنه إذا تغيرت أخلاق المسلمين إلا من شاء الله منهم وقليل ما هم، فبالأولى أن تتغير أخلاق النصارى عن أخلاقهم. نحن نذكر جيدا أن في بلادنا أولا حارتين، أي محلتين، محلة اليهود ومحلة النصارى، وهذا كان تنظيما إما يعني مقصودا من الحكام المسلمين أو بدون قصد، إنما هو التوجيه الإسلامي العام لأفراد المسلمين أن لا يساكنوا الكفار والمشركين، وبالتالي هؤلاء لا يساكنوا المسلمين، فحارة اليهود على حدة وحارة النصارى على حدة. مع ذلك كنا نرى، وأنا أدركت هذا، المرأة المسيحية لا تكاد تميزها عن المرأة المسلمة في حجابها، تلبس الملاءة السوداء تغطي كل بدنها إلا الوجه. أما اليوم فالمسلمات خرجن عن هذا الزي فضلا عن الكافرات النصرانيات، فلذلك البيئة يجب أن نعرفها حقيقة لا شك ولا ريب فيها، البيئة الموبوءة ماديا كما أنها تؤثر كذلك ماديا، فالبيئة الموبوءة معنويا تؤثر أيضا تأثيرا معنويا. من هنا جاء قوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك إما أن يحذيك أن يعطيك مجانا، وإما أن تشتري منه وإما أن تشم منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. إذن الذي يعاشر القوم إن كانوا صالحين سيتأثر بصلاحهم، إن كانوا صالحين سيتأثر بصلاحهم، ولا بد من هذا. ولذلك نحن نقول مؤيدين لموقف الإسلام من أن يكون المسلم يعيش بين قوم صالحين. تفضل. حينما يكون البرلمان في دولة مسلمة غير قائم على أساس الكتاب والسنة، وأكثر أعضائها لا يدندنون حول الكتاب والسنة، بل لا يدندنون حول شيء من الإسلام، وإنما هو القانون والنظام، فهؤلاء الإسلاميون الذين يدخلون في البرلمان سيتأثرون ولا يؤثرون، والواقع يؤيد ذلك، وهذا كل من حكمة توجيه الرسول المسلمين في مثل هذا الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالمسلم حينما يعيش في بلاد الكفر من يصاحب؟ من يآكل؟ أولئك الكفار، أولئك النصارى إلى آخره. لذلك ما ينبغي، بارك الله فيكم، أن يتورط المسلم ويسافر، ولا أقول يهاجر إلى بلاد الكفر، بل على الكفار أن يهاجروا إلى بلاد الإسلام. كأنك تريد أن تحرك؟
لا لا لا، بس أنا
دي مسألة
لا لطفا. الشيخنا هو الحقيقة تعليق على كلامكم بأنه السفر لما يسمى بالتنزه والاعتبار، أنا أعتقد بأنه فكرة الاعتبار والاتعاظ يعني غائبة في هذا الزمان وليس له وجود على الإطلاق، ولذلك الذين يسافرون لسبب واحد وهو التنزه والترفيه عن النفس، وهذا كثير جدا الآن، ويسافرون بمجموعات يسمونها جروبات، وهذه المجموعات تسافر وتخضع لنظام وبرنامج يعني محدد. نعم، يأكلون جماعات ومن طعام الفنادق وينامون فيها نساء ورجالا. نعم أي نعم. ثم بعد ذلك شيخنا لا شك أنه يترتب على هذا التأصيل للمسألة، وأن السفر لا يكون إلا لمثل هذا، أن هذا المال الذي ينفق لا ينفق في وجه مشروع، وإنه ما ينفق في وجه حرام، والله تبارك وتعالى إذا حرم شيئا حرم ما يترتب عليه، والله أعلم.
شيخنا بالله لو سمحتم، قد ذكرتم يعني وكل كلامكم مهم، ولكن حول واقع نعيشه أو نعيشه الآن، وهو واقع الانتخابات. وحبذا إن لم يكن طبعا لديكم مانع، حبذا أن تحدثونا بشيء عن يعني شيء من التفصيل حول موضوع الانتخابات، وهل يجوز شرعا، وما يعني يترتب على هذا؟
أنا أشهد أو في أن بيان منصور في هذا ما في داعي لهذا الكلام، كما سجل يكفي إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
شيخ لو سمحت،
أخوة عراقيين يسألوا حكم الصلاة خلف خلف البعثي، ما حكم الصلاة خلفه؟
البعثي يا أخي إما أن يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما، وإما أن يكون بعثيا مصلحة لكن هو في قرارة نفسه مسلم وقد يصلي وقد يصوم إلى آخره، فهذا له حكمه على الأصل وهو الإسلام بخلاف ذلك الأول. فلا ينبغي الخلط بين الأمرين، لأننا نعرف لما كنا في سوريا كثير من البعثيين إنما هم بعثيون لمصلحة، نعم مصلحة فقط، ويمكن إذا خلى لهم الجو سخروا، لكن هذا طبعا ليس أمرا يرضاه الإسلام، لكن نقول هذا من باب بيان ما يقال حنانيك بعض الشرع ومن بعض، يعني الذي يكون بعثيا عقيدة فهذا ليس مسلما. أما الذي يعتقد أن الإسلام هو الحق وهو الذي يجب أن يطبق ولا غيره، لكن بده يعيش كما يقول المرابي والباع الخمر وكثير ممن يتعاطون المحرمات، بيقول لك بدنا نعيش، لما بتذكره يوافق معك لكن بيقول لك بدنا نعيش، فهو لا يتقي الله عز وجل، لكن مع ذلك عدم تقواه لا يوصلنا إلى أن نحكم عليه بالكفر والردة. هذا هو الجواب.
كذلك شيخنا يعني تصور،
نعم،
ولو وجد في حزب البعث أئمة هل في المساجد؟
الله
إنه يعني لو وجد في حزب البعث أئمة بعثيون بتغطي المساجد؟
لذلك فنحن
هو بيرجع للهجرة برضو.
كنا فهمنا
تفضل خلاص
كنا فهمنا ان هناك فارق بين دولة كافرة يحكمها نظام كافر وبين دولة مسلمة يحكمها خلينا نقسم نظام كافر، هل نستطيع ان نفهم من هذا الكلام او من هذا الفرق ان هناك ايضا فرق بحكم الهجرة بين دولة كافرة بحيث ان الهجرة واجبة منها من اي مسلم يدخل في الاسلام من اي انسان يدخل في الاسلام او مسلم يعيش في بلاد الكفر، وبين انسان مسلم يعيش في دولة مسلمة او في بلاد اسلام يحكمها نظام كافر بحكم تخفيفي للهجرة كأن نقول من مدينة الى قرية بحيث يخف اثر هذا النظام على هذه القرية، وبالتالي يعني بيكون في تمييز بسيط بين هذه الهجرتين.
هذا نحن قلناه أيضا في أكثر من جواب، لقد قلنا بالنسبة لمن يسكن في فلسطين، من يسكن في تل أبيب ليس كمن يسكن في مثلا حيفا ويافا مثلا، مع أنه قريبتان من تل أبيب، ومن يسكن في حيفا ويافا ليس كمن يسكن مثلا في بلاد أخرى خلينا نبعد كتير مثلا. وقلت في مثل هذه المناسبة أيضا أنه الأرض حتى من هذه النواحي المتعلقة بالمعاني الشرعية تختلف بالشبر كما هو في الأمور التجارية، الأرض تختلف بالشبر. جاءني سؤال منذ شهر تقريبا أو أكثر مع الإخوة جيدا من الرجال، بلغهم فتوى وجوب الهجرة فاستفسر أنه هذا صحيح، قلنا نعم، قال طيب يجب علينا نحن أن نهاجر. سألت السؤال التالي وقد كنت سئلت عنه وفهمته أنه هناك فرض منع التجول الليل من ساعة كذا مع الكرد إلى الساعة الخامسة صباحا، فسئلت أكثر من مرة بين
الخامسة وطلوع الشمس ربع ساعة فقط عندهم. ومعنى هذا أننا لا نستطيع أن نصلي صلاة الفجر في الغلس كما هو السنة. فنحن بين أمرين، إما أن نصلي حسب السنة في الغلس في بيوتنا، أو أن نؤخر الصلاة إلى المسجد إلى بعد الخامسة، لأن الخامسة هو انتهاء منع التجول، يبقى ربع ساعة. فأجب بأنه لا، الأولى أن تؤخروا تصلوا مع الجماعة، أفضل بالنسبة لكم أن تصلوا وحدانا في دورك. جاء سؤال بعد ذلك عن الهجرة، قلت له بلغني كذا وسئلت كذا، هذا صحيح عندكم؟ قال نعم. قلت هل هذا الفرض لمنع التجول هو في كل بلاد الجزائرية ولا هذا في العاصمة فقط؟ قال لا، في العاصمة. قلت سيجب الهجرة من العاصمة إلى بلدة أخرى ليس فيها هذا المنع من القيام بهذه الطريقة. يختلف الأمر طبعا، كما أنه يختلف يعني السفر من بلد كافر إلى بلد كافر. لأنه هلا مثلا كان زارني أحد البلجيكيين أو المسلمين المقيمين في بلجيكا، ذكر هنا في الحقيقة أن بلجيكا اعترفت بالدين الإسلامي.
نعم، هولندا كذلك.
نعم، هولندا. الشاهد أن المسلمين لهم هناك من الحقوق مثل غير المسلمين، ويساعدونهم بفتح المدارس وتدريس الدروس الدينية كما لو كانوا في بلاد مسلمة. طبعا هذا ليس كما قد شاهد في بلاد أخرى من بلاد الكفر لم تعذر الإسلام. إذا حتى بلاد الكفر اختلف. ولذلك وقعت الهجرة الأولى والثانية من مكة إلى الحبشة قبل الهجرة من مكة إلى المدينة. المسلم دائما ينطلق تحت قاعدة الأخذ بأخف الشرين. خلينا نصلي.
ممكن نحتاج على كل شيء من وقت العصر.
كيف؟
تمام.
عن تفسير الآية إن اختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. في حديث كأن عبد الله بن عمر يأتي إلى عائشة رضي الله عنها ويسألها عن هذه الآية، أو أعجب شيء رأته النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له أنه أتاني في ليلة فلما لامس جلده جلدي قال إذني لي أن أعبد ربي أو بهذا المعنى، فقام فتلى هذه الآية فبكى حتى ابتلت لحيته، فسجد فبكى حتى ابتلت الأرض، فلما أتاه بلال أذنه صلاة الصبح قال له أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا بلال لقد نزلت علي الليلة آيات إن في اختلاف الليل والنهار ويل لمن نعم لمن سمعها ولتبكي به. هل هذا الحديث صحيح؟ بارك الله فيك.
والله ما أذكر، هو مر علي وخرجته، لكن ما أذكر الآن شو كان الحكم. إذا كان بإمكانك تتصل بي هاتفيا يوم السبت صباحا ما بين 8 و9 وأعطيك الجواب إن شاء الله.
جزاكم الله
خيرا. الدرس كنا قبل يومين عنده وهو بصدد إخراج
العشاء، بالعكس من أنه لا يكره يعني.
تسمية
العشاء بالعكس
طبعا يكره لأنه في نهي، لكن العلماء يقولون بأن الرسول استعمل هذه الكلمة، وفقوا بين الاستعمال والنهي لأنه صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة.
المسبوق في الصلاة إذا سلم الإمام هل يدنو من السترة أم يبقى في مكانه؟
إذا كان قريبا من السترة بحيث أن اقترابه منها لا يكلفه عملا كثيرا، سواء كان في التقدم إلى الأمام أو يمينا أو يسارا، فعلا.
وإلا فيظل حيث هو لأنه لا يزال في حكم المقتدي بالإمام.
وإلا الخلف تقهر إلى الخلف
نفس العملية، بمعنى أن التقهر عمل ينافي الصلاة أكثر من التقدم. فإذا كان لا يتطلب تقهقره عملا كثيرا فنفس الجواب، تقهقر قليلا بحيث أن يصير وراء السترة، وإلا ظل مكانه. يعني الضابط في الموضوع العمل الكثير أو القليل، فإن كان قليلا تستر وإلا ظل حيث هو.
ذكرتم أنه في حكم المقتدي، ما هو الدليل؟
لأنه اقتدى بالإمام والإمام. نعم،
إذن إذا مر أحد الناس من أمامه فلا يقطع عليه الصلاة.
لا يقطع عليه الصلاة إلا في حال إمكانية أن تستر للشرط السابق.
شيخنا، لو جاء يعني رجل وجلس أمامه يعني كي يكون لهم سترة، فهل يعتبر هذا مرور من أمام المصلي؟
فهل ايش؟
يعتبر مرور طبعا من المصلي، يعني هل يجوز هذا الفعل؟
بين المصلي وبين الجالس المرور ولا
الجالس؟
ما في سترة أمامه، انتهت الصلاة، فجاء رجل لكي يكون سترة لهذا الرجل.
هذا ما مرة. هذا الذي جلس
نعم
ليكون له سترة، هذا لا يعتبر أنه مرة.
نعم.
هذا أمر طيب. من باب التعاون على الخير. يحرم على الرجل ماذا؟
الضرب بالدف وبالكف وبالقضيب. فمن أين دليل هذه المسألة بارك الله فيك؟
هي أشياء ثلاثة، أولها
الضرب بالدف،
طيب هذا يحتاج إلى دليل،
والكف
يحتاج إلى دليل واحدة واحدة.
نعم.
أقول هي ثلاث أشياء، الضرب بالدف يحتاج إلى دليل، الثاني
الكف
المقصود فيه التصريح، هذا دليل من القرآن. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. التصدية هو التصريح.
لكن التصريح هذا اللي يكون في بعض الأعراس من الرجال يصفقون بأيديهم دون مرافق الدف أو موسيقى، فما حكمه؟ يكون تابع لهذه الآية؟ يعني هل هو تشبه بعبادة هؤلاء الكفار؟
يا أخي سبق الجواب، لكن أنت لماذا قلت بدون دف؟ هل في الآية في دف؟
لا، ما أقصد
هذا. نعم؟
ما أقصد أن الآية جاء فيها الدف، لكن أنا أقصد مزيد تبيان أن الرجل يصفق في العرس، فهل هذا محرم عليه؟
ما هذا سبق الجواب عليه. نعم. وإياه بقي إيش؟ بقي الثالث.
القضيب لا أعرفه.
القضيب هو أشبه بقضيب الموسيقار اللي بيعطي إشارة، وربما يصحبه شيء من الضرب على الدف بطرق متوازنة. لا الطبل مفهوم هذا
بالعصية، ممكن
نعطوه نغم بالعصية. هذا كان في الزمن الأول، يعني الضرب القضيب هو من اللهو المحرم غيره.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ضوء صراط المستقيم حينما تعرض لشرح حديث كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، قال: لو أن المسلم في دار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فهل هذا القول صحيح؟ علما بأن بعض طلبة العلم عندنا
وعليكم السلام ورحمة وبركاته نعم
استدل بهذا القول على جواز المسيرات والمظاهرات.
يا سلام. كلام ابن تيميه كلام عالم فقيه، لكن المسيرات والمظاهرات ماذا افادت المسلمين طيله هذه السنين الطويله الا تشبب الكفار؟ فهم يستحلون تشبب الكفار بزعم ان فيها مصلحه، وين المصلحه؟ ثم هذه المساله تتعلق في الواقع بقاعده يذكرها ابن تيميه وهي من دقيق علمه: إذا ترك المسلمون الأخذ بالوسائل الشرعية لتحقيق مصالح إسلامية، حينئذ لا يجوز أن يتمسكوا بوسائل حديثة بدعوى أنها تحقق مصالح شرعية. وهذا واقع المسلمين اليوم، إنهم يدعون الأخذ بالأسباب الشرعية المعروفة من العمل بالأحكام الشرعية إلى التمسك بوسائل هي وسائل شركية كفرية اعتادها الكفار لتحقيق مصالح فعلا بالنسبة لنظمهم المنحرفة عن الشرع. فقلد المسلمون الكفار جاهلين أو متجاهلين ما في الإسلام من الوسائل المشروعة التي تحقق لهم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لذلك فهذه المسيرات وهذه التظاهرات لا تحقق لهم شيئا فيما إذا ما يعودوا إلى الأخذ بدينهم، بل هم يصدقون على أنفسهم قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. مثل هذه المصالح أن يقال مثلا تغيير الزي لأنه فيه مصلحة. هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في بلاد الغرب هل يحققون شيئا من المصالح التي يدندن حولها كلام ابن تيمية المذكور آنفا؟ لا، وإنما هم يريدون مصالح عاجلة وانتهى الأمر. لذلك فكلام ابن تيمية في واد، والمسلمون الذين قد يتكئون على كلام ابن تيمية في واد آخر.
يعني بيت القصيد هو المصلحة الدينية.
مصلحة الدينية. نعم. نعم.
أو في الحقيقة هما سؤالان. أما السؤال الأول فقد رأيته ونحن في إقبالنا على الصلاة، رأيت أحد الإخوة الكبار يؤخر صبيا أو غلاما ويقدم أخا كبيرا، فما حكم الشرع في ذلك؟ والسؤال الثاني وهو يختلف عن هذا تماما، ألا وهو: متى نحكم على أن هذه الدار هي دار إسلام أو أن هذه الدار هي دار كفر؟ فقد سمعت سائلا يسألك قبل من أن هذه دولة إسلامية وحكمها كفار، فكأنني رأيت تناقضا في الجملة، فماذا قولكم دام فضلكم؟
ما من قال أحد دولة إسلامية يحكمها كفار، بجب يقول أمة أو شعب مسلم. أما دولة إسلامية يحكمها كفار ما أظن أحد يقول هذا الكلام. على كل حال
بكل بلاد إسلام
قالها لا كلمة دولة دولة